وهم يجلون وفي القرآن دستور لحب الله.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في برنامجكم يحبهم ويحبونه في أقوام يحبهم الله عز وجل. في هذا البرنامج تحدثنا بحول الله وطوله ومدده وقوته عن معنى المحبة، ولماذا نحب ربنا جل وعلا، وما الوسائل التي تعين العبد إلى حب الله تعالى. وتحدثنا عن صفات يحبها الله تعالى، وعن كلمات يحبها الله تعالى، ثم ما زلنا في أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن أهل البيت النبوي آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن أهل التوبة والتطهر، وعن أهل الصبر وأهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، وعن أهل التقى، وعن أهل الصلاة وأهل قيام الليل وأهل القرآن إلى غير ذلك. وما زلنا بحول الله تعالى نتحدث في المتحابين في الله عز وجل. أهل الحب في الله، أهل المحبة، الأخوة في الله، هذا هو اللقاء الثالث بفضل الله تعالى في المتحابين في الله عز وجل. هذا اللقاء الثالث في المتحابين في الله تعالى. تحدثنا عن معنى الحب في الله، وفسرنا آيات الحب في الله والأحاديث التي حثت على المحبة في الله عز وجل. ونحن في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن حقوق الأخوة، عن حقوق الأخوة. إن أخاك له عندك حق، وأنت لك عنده حق، بل حقوق. إن للأخوة حقوقا عديدة، ولكن نأخذ منها بما يفتح الله تعالى علينا في هذه الحلقة من فضله وكرمه. فنبدأ أولا من حقوق الأخوة. أول شيء طلاقة الوجه. طلاقة الوجه لابتسامة؟ نعم، طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب هذا خلق جميل، يعلمنا هذا الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل الذي تظن أنه بسيط يديم المحبة بينك وبين أخيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه سهل منبسط. هذه الابتسامة يعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يقول جرير البجلي والحديث عند مسلم: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. الأسنان مش عورة يا جماعة، أسنانك ليست بعورة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أن التبسم أو الضحك في وجه أخيك ساعة سيكون سببا كبيرا من أسباب مغفرة الذنوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم أمين. فروى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الله أكبر، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. نعم، الله أكبر على عظيم فضل الله تعالى وعفوه وعطائه. إذا صافحت أخاك بحب نلت هذه المنزلة، إذا صافحت أخاك غفر لك. نعم، كما بين صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فأول حق من حقوق الأخوة طلاقة الوجه لابتسامة، ثانيا السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، والسلام تحية المسلم للمسلم إذا التقيا، وإفشاء السلام حق من حقوق الأخوة، لأن من ثمرات إفشاء السلام جلب المحبة والمودة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم حتى يرتقي بدينه ووطنه. فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. يبقى هذا أول حق من حقوق الأخوة، إذا لقيته فإيه؟ فسلم عليه. الحديث: فبادر بالسلام لتنال أعلى الدرجات يوم القيامة، واعلم أن خيركما من يبدأ بالسلام. لقد روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. وبجانب كثرة الحسنات تنال كذلك كثرة البركات. فروى الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إذا دخلت على أهلك فسلم. يا بني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ما أعظم هذا الأجر، كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه الآن: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فما بالك إذا كان هذا السلام على أهل بيتك، على امرأتك، على أولادك. ما أعظم هذا الأجر العظيم مع هذا العمل اليسير، بشرط صدق النية والحب الخالص الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يبادر من يقابله بالسلام. لعظم هذا الأجر كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا يسبقنك بالسلام أحد، لا يسبقنك بالسلام أحد. فكان رضي الله عنه يبادر من يقابله بالسلام. من منا يفعل هذا اليوم؟ يمر الأخ على أخيه لا يلقي عليه السلام، وإذا ألقي عليه السلام لا يرد لاختلافه معه في قضية من القضايا الفرعية ليست في أصل من أصول الدين، بل قد اختلف معه في أمر من أمور الدنيا أو في مسألة فرعية من فروع الدين، لا يلقي عليه السلام ولا يرد السلام، نسأل الله العافية. هذه مصيبة وقع فيها كثير من إخواننا في هذا الزمان. لقد كان أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب، أي يعطر يده بعطر طيب لمصافحة إخوانه. يقول أنا سأصافح إخواني الآن، فيضع الطيب في يده لعظم ثواب السلام والمصافحة. من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا كأنس؟ من منا كأبي بكر أو عمر رضي الله عنهم جميعا؟ عمر رضي الله عنه كان دائما ما يقول: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا، أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه، وأن توسع له في المجلس. هذه حقوق الأخوة التي فهمها الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قدوتهم في ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي علم أصحابه هذا الخلق. كان يبادر الصحابة رضي الله عنهم جميعا بالسلام، وكانوا يفعلون ذلك مع بعض. فيقول أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيحين أنه قام يوما من حلقة النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، وقام لمن؟ قام ليصافح من؟ قام ليصافح أبي بن كعب لما تاب الله عليه، فهنأه بهذه التوبة وصافحه لما تاب الله جل وعلا عليه. هذا أمر مشهور بين عامة المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، قضية السلام والمصافحة، لأنها تكون سببا كبيرا من أسباب مغفرة الذنوب. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، فالسلام يا إخواني ويا أخواتي مشروع بالكتاب والسنة. وما شرعت الجمع والجماعات إلا من أجل التعارف والتآلف والمحبة، ولا يكون التعارف والتآلف والمحبة إلا بالسلام. لذا قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لأن إفشاء السلام يكون سببا من أسباب مغفرة الذنوب. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وعلى عصاة المسلمين. يبقى من حقوق الأخوة أولا طلاقة الوجه، ثانيا السلام، ثالثا الزيارة والسؤال عنه، أن تسأل عن أخيك، أن تزوره لله وفي الله. من حقوق الأخوة، من حقوق الأخ على أخيه، أن يزوره وأن يعوده لله وفي الله. هذا حق من الحقوق. ولقد ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هل استشعرت هذه المكانة؟ عدد كبير وعظيم من الملائكة يصلون عليك حتى تصبح أو تمسي إذا عدت أخاك في الله. عدد كبير، عدد عظيم لا يعلمه إلا الله من الملائكة يسلمون عليك حتى تصبح أو تمسي. هل استشعرت هذه المكانة؟ هل أنت تعود أخاك في الله ولله؟ ما أعظم أن يبادر المسلم لفعل هذه الطاعة، هذه طاعة، زيارته في الله هذه طاعة، أنت في طاعة لله سبحانه وتعالى. فما أعظم الحب في الله، وما أعظم الزيارات في الله، وما أعظم الأخوة في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في مسند أحمد وغيره: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر، أي كرم بعد هذا، أي كرم بعد هذا، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أيضا روى الطبراني في معجمه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة والشهيد في الجنة، النبي في الجنة والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. أي يعني المصر، يعني في أي بلد من البلدان، يسافر من القاهرة مثلا إلى المنصورة لزيارة أخيه في الله ولله، سافر هذه المسافة حبا له في الله. والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة، يسافر مسافات بعيدة حبا له في الله، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في الله فأدرج الله له على مدرجته، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: ماذا تريد؟ أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تريدها؟ قال: لا. هل هناك مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذا هو الحب في الله. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى.
الأبناء نعمة عظيمة من المولى عز وجل، وتربيتهم أمانة. الدكتور صالح عبد الكريم يدلنا على أفضل سبل التربية الإسلامية الصحيحة، وبرنامج فن التربية يأتيكم في الأوقات التالية. الدكتور أسامة حجازي يحدثنا عن الطب البديل، وبرنامج ناقص واحد يأتيكم في الأوقات التالية. برنامج يضيف المواهب من الأشبال الصغار في تلاوة القرآن الكريم أو في الإنشاد الديني، يقدمه محمود نصر، يأتيكم في الأوقات التالية. فضيلة الشيخ محمد الشربيني يقدم لنا شرحا تفصيليا لمعاني أسماء الله الحسنى من خلال برنامج الأسماء الحسنى، يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله في حقوق الأخوة. تحدثنا عن ثلاثة حقوق من حقوق الأخوة، وقلنا أول حق طلاقة الوجه، ثانيا السلام، ثالثا الزيارة والسؤال عنه، أن تسأل عن أخيك. من الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه المسلم أن يعوده ويسأل عنه، لما في ذلك من مداومة المحبة والألفة والمودة، وفيها الأجر العظيم كما بين النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فيا من تحب أخاك في الله وتزوره في الله، أبشر بأن الله تعالى يحبك، والله لا يعذب حبيبه، والله لا يعذب حبيبه. فاللهم ارزقنا محبتك ومحبة خلقك، وأحببنا بحبهم يا رب العالمين. رابعا من حقوق الأخوة المساعدة، ومن حقوق الأخوة في الله تعالى أن تساعد إخوانك المحتاجين، وأن تقف بجانبهم وقت الشدائد والمحن، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو الإسلام، يحثنا ويأمرنا على مساعدة الأصدقاء والخلان والأحباب، أن تساعد إخوانك لله وفي الله، كما قال بعض السلف: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها لك فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي، فإذا لم يقضها فكبر عليه واقرأ والموت يبعثهم الله. ويقول أبو جعفر الباقر رحمه الله لتلاميذه في شأن الأخوة والحب في الله، يقول لهم: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريده؟ قالوا: لا، لم نبلغ هذه الدرجة بعد. قال: إذن فلستم إخوانا كما تزعمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين نحن من هؤلاء ومن فهم هؤلاء لمعنى الأخوة؟ لقد روى الأعمش رحمه الله عن خيثمة بن عبد الرحمن رحمه الله أنه ورث 200,000 دينار فأنفقها على إخوانه وخلانه وأصدقائه وأحبابه، وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله ورد في سيرته أنه كان ينفق نفقة كاملة على ستة من كبار علماء عصره. من منا يفعل هذا اليوم؟ عبد الله بن المبارك رحمه الله ينفق نفقة كاملة على ستة من علماء عصره. نعم، من الله عليه، وسع الله عليه في الرزق والمال، فأراد أن يفرغ إخوانه من العلماء والدعاء لطلب العلم وللدعوة إلى الله تعالى. كان ينفق نفقة كاملة على ستة من كبار علماء عصره. أين نحن من هذه الهمم؟ لقد ورد عن أبي سليمان الداراني رحمه الله في معنى الأخوة يقول: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. الله أكبر، ما أعظم هذه المحبة عندما قال أجد طعمها في حلقي، كأنه هو الذي أكل هذه اللقمة. ويقول أيضا رحمه الله: لو أن الدنيا كلها جمعت لي في لقمة ثم جاءني أخ لأحببت أن أضعها في فيه، أي في فمه. ويقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: لو أن الدنيا جمعت في لقمة ثم أخذها مسلم فوضعها في فم أخيه ما كان مسرفا، ما كان مسرفا. انظروا إخواني وأخواتي إلى معنى الحب في الله ومعنى الأخوة في الله. طب نأخذ هذا الاتصال ثم نعاود إن شاء الله تعالى. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ أحمد من أسوان، تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
ونفع الله بك.
آمين وإياكم.
أود أن أقول أن الأخوة في الله هي أوثق عرى الإيمان.
نعم.
ومن أعلى تلك الدرجات في الأخوة أن تذوب الأنا بين الأخوة في الله وبين الأخين، كما قال قائل: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حين فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: أنظر فما تم إلا أنت بالباب هنا. قال: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. وكذلك من الأخوة في الله أن الإنسان لا يحجر أخاه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل للمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث، كما أخبر النبي. ولذلك قال بعض قائل: يا سيدي، عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يروي لنا عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة: إن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه. وأخيرا أختم بما حدث بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، حين قال الإمام الشافعي للإمام أحمد: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن ألان بهم الشفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الإمام أحمد قائلا: أحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من تلك البضاعة. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا عليكم. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. نقول من حقوق الأخوة المساعدة، كما كان يفعل سلف هذه الأمة مع بعض. فكان مثلا أبو سليمان الداراني وهو من التابعين رحمه الله يقول: كان لي أخ في الله تعالى، فقلت له يوما أعطني دراهم، عاوز منك فلوس. فقال: كم تريد؟ يقول: فسقط من عيني وخرجت أخوته من قلبي بقوله: كم تريد. انظروا إلى مفهوم الأخوة عند سلف الأمة رحمه الله تعالى يقول: فسقط من عيني وخرجت أخوته من قلبي بقوله: كم تريد؟ أين نحن من هذه الهمم؟ ويقول الحسن رحمه الله تعالى: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة. ولله در علي رضي الله عنه إذ يقول: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. هذا هو الأخ الحقيقي، هذه معنى الأخوة الحقيقية. انظروا إلى فهم هؤلاء للأخوة رضي الله عنهم جميعا. فمن حقوق الأخوة قلنا: أولا طلاقة الوجه، ثانيا السلام، ثالثا الزيارة والسؤال عنه، رابعا المساعدة، خامسا عدم الخصام كما ذكر أخونا المتصل الآن. نعم، عدم الخصام هذا حق من حقوق الأخوة، لأن الخصام خلق ذميم يكرهه الإسلام، لأن الخصام يبغضه الإسلام. فالخصام في مجتمع المسلمين من أكبر المصائب التي تفتك بكيان الأمة وتضعف قواها ليسيطر عليها أعداء الأمة لنهب ثرواتها. ولقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وحذر من الخصام، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل استشعرت خطورة هذا النهي؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال حتى تهدأ وتراجع نفسك. فكن هينا لينا واعف واصفح، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة هذا أبغض الناس عند الله، نسأل الله العافية. والحديث في الصحيحين، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخصام وطول القطيعة وجعلها كسفك الدماء، فثبت في مسند أحمد، وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الله أكبر، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. نعم، فإياك والخصام، إياك وخصومة إخوانك. من حقوق الأخوة عدم الخصام. سادسا من حقوق الأخوة الدعاء له في حياته وبعد مماته، أن تدعو لإخوانك وهم على قيد الحياة وأيضا بعد وفاتهم، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فالدعاء له مكانة عظيمة، إن دعوتك لأخيك في غيابه لها مكانة ولها فضل. ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل: آمين ولك بمثل. حينما تقول: اللهم اغفر لأخي، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، يقول الملك: آمين ولك بمثل. كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كم من امرئ نائم يتقلب على فراشه وهو يغفر له بدعوة أخيه له. وأنت نائم تتقلب على فراشك ويغفر لك بدعوة أخيك. نعم، كم من امرئ نائم يتقلب على فراشه وهو يغفر له بدعوة أخيه له. أخوك يقول: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم ارحم، والملك يقول آمين ولك بمثل. وقال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هل استشعرت هذا الفضل وهذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى؟ لو استغفرت للمؤمنين والمؤمنات أعطاك الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كل هذا الفضل لماذا؟ لنشر الألفة والمودة والمحبة بين المسلمين، لكي يشعروا بأنهم جسد واحد. وإياك أن تظن أن هذا الدعاء لا يعود عليك بفائدة، كلا والله سيعود عليك بفائدة عظيمة. فدعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. يبقى من حقوق الأخوة الدعاء له في حياته وبعد مماته. أيضا من حقوق الأخوة سابعا، قال العلماء التعليم والنصيحة، أن تنصح إخوانك في الله، أن تعلمهم لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبخاصة إذا استنصح أخاك فيجب عليك أن تنصح له. إذا استنصحك أخاك فيجب عليك أن تقدم له النصيحة وأن تنصحه في سر، وينبغي أن تكون النصيحة في سر لا يطلع عليه أحد، لأن نصيحة إخوانك في العلن إنها فضيحة. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه في سر فقد نصحه وزانه، ومن وعظه في ملأ فقد فضحه وشانه. وقال أيضا رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وتتأكد النصيحة كذلك إذا وجدت من أخيك انغماسا في الشهوات وبعدا عن الأعمال الصالحات، فينبغي عليك أن تقدم له النصيحة في سرية وبأدب جم حتى يقبل منك. هذه بعض حقوق الأخوة، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنكمل بقية حقوق الإخوان وبقية حقوق الأصدقاء والخلان إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته، فاللهم ارزقنا محبتك ومحبة خلقك، وأحببنا بحبهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه، عباد للتقى أهل وللغفران يدعون، عباد حباهم ربهم